لا بد من الروح القدس لا واحد امين مجدا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس لا واحد امين تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الى ابد الابدين ودهر الدهرين امين. قصه الشهير العظيم نار مين العبيد هذا القديس العظيم المصري الذي اشتهر بين جميع الشهداء باسم العبيد. فرغم عن الايات العجائب الكثيره التي يجريها الله باسم وبشفاعه جميع القديسين واوله امير الشهداء ماري جرجس قد اشتهر الشهيد العظيم ماري من العجائب بين كل هؤلاء باسم العجائب لكثره الايات العجائب التي حدثت وخصوصا بين المصريين لانه شهيد مصري صميم. هذا الشهيد العظيم مارمين العجيب ارتضى واحب ان يسكن ويبقى وينقذ جسده المقدس في بقعة صحراء مريوط التي عليها الان اطلاله الموجودة التي يزورها الناس من كل مكان بجواره بنى الدير العظيم دير الشهيد العظيم مارمين العجيب الذي أراد أرباب كرولوس نيح الله نفسه أن يمجد كثيرا هذا القديس بأن يرجع مجده ومجد المدينة التي كانت مقامة في هذا المكان فبنى هذا الدير العظيم الذي ترونه فتذهبون لزيارته. الشهيد العظيم مارمين العجيب ومدينته يشهد التاريخ بأن سبعة رهبان خرجوا باسم المسيح في إيرلندا كانوا من دير مارمينا في مريوط وأول كنيسة بنوها في إيرلندا كانت دير مارمينا ودي مارمينا أيضا متحف كامل في مدينة فرانكفورت أعظم مدن ألمانيا الغربية حيث أن العلامة الذي اكتشف آثار المدينة كوفمان كان في 1907 حملا معه 100 صندوق خشب كبيرة من لوح الآثار العظيمة وكذلك توجد متحف اللوفر في باريس بل في جميع أنحاء العالم وجدت قوارير عليها رسم مارمينا بالعجيب وذلك يدل على أن جميع الناس من جميع أنحاء العالم كانوا يزورون مدينة مارمينا بمريوط إلى أن قرب في القرن العاشر وما بعد. ولنقص بيان قصة الشهيد العظيم مارمينا العجيب ونختمها ببعض المعجزات التي يجريها الله بصلوات وباسم هذا القديس العظيم. القصة التي سنقصها الآن استقيناها من أحد أبنائه المباركين الذين عاشوا في منطقة مارمينا بمريوط وكان من رهبان الدير الموجود في هذه المنطقة ثم العناية الإلهية اختارته ليكون بطريركا ذلك هو القديس الأنبا يوحنا الرابع بابا الإسكندرية الثامن والأربعون حوالي سنة 777 ميلاديا وكتب مخطوطه باللغة القبطية باللهجة السامية وأسر عليه عام 1910 بقرية الحامولي بمحافظة الفيوم مع 60 مخطوطة أخرى نقلت جميعا إلى مكتبة مورجان بنيويورك وعملت نسخ فوتوغرافية لهذا المخطوط بقية مخطوطات الحامولي وارسلتها هذه الجمعية إلى جميع مكتبات العالم من هم والمتحف القبطي بمصر كان له نصيب في إحدى هذه النسخ واهتم بعض العلماء بنشر وتعليق على هذا المخطوط بعد أن ترجموه إلى الإنجليزية سنة 1946 وتمت أسرة كتاب مارمينا العجبي بفليمنج ترجمة جزء من هذا المخطوط إلى اللغة العربية والحقته في كتابه الذي نشر في حوالي 1960 إن البابا يوحنا الرابع البطريرك صاحب هذا المئمر الثمين كان من أصدقاء مارمينا بل من أولاده كان راهبا ثم قصة يخدم في كنيسة مارمينا بمريوط وما أن اخترته العناية الإلهية لكي يكون بطريركا القراءه مع الفور ونشر سيره القديس مرمي في ميمه، وسانقل ما كتبه او بعض سطور مما كتبه في هذا السطور القليل. قال في ميمر: لان كثيرين قالوا على انفسهم ان يقدموا تماجيد عديده راغبين ان يظهروا مجد هذا الشجاع العظيم الذي للمسيح القديس ابا مينا البندي، وبايات الشفاء اجراء الله بواسطته. بعد كل هذه وجدنا ان الاشياء كتبت عنه مختلفه من جهال الناس من يبدون انهم يكرمونه لكنهم لا يعرفون الحقيقه. وبعضهم قال انه ينتمي الى البياض، واخرون انه اتى من مريوط، واخرون انه كان جمالا. واستطرد في ميمه يقول: قد انزعلنا من عزم جسارة اولئك الرجال الجهال السابق لكم، لان تبرأوا وسجلوا قصصا لا قيمه لها عن هذا الكوكب العظيم. ولذلك سناخذ على عاتقنا نحن انفسنا بمشيئه الله امر تعريفكم حياه هذا القديس وفضائله وجنسه ومدينته واسرته ونسبه كم احتمل في جندياته. وسوف لا نختلف قصصا بل الاشياء وضعها لنا اباؤنا القديسون من البدايه التي وجدناها موضوعه في مكتبه كنيسه بطريركية الاسكندريه مكتوبه باللغه اليونانيه بواسطه المؤرخين القدامى الذين عاشوا في ذلك الزمان، اولئك الذين شاهدوا بعيونهم منذ البدايه واخبرونا عن قصته وعن استشهاده. وختم ميمار بتعليق عن القديس يقول: انه كان بكورا طاهرا قويا وجميلا ومملوئا من النعمه تاما في الفطنه واللطف، لانه كان تقيا جدا مصليا في كل وقت مثل كورنيليوس في جندياته، وكان محبوبا مثله، وكموسى في حلمه مع الكل، وكان شفوقا وحليما مثله. الفضيله دفعته ودمه المقدس كلله. برضو لازم نذكر بقداسة أبونا المحبوب المتنيح القمص بشركة راعي كنيسة مارجيز الاسبورتي، الذي ساعد كثيرا لنشر كتاب عن الشهيد العظيم مارمين العجائز. نقتطف بعض الكلمات البسيطة من أقوال أبونا بشركة الله يرحمه نفسه ويسكنه الصلاة. يقول أبونا بشركة: علاقة مارمين بالرب يسوع عن طريق الروح القدس هي علاقة حب. يصلي حبا في الحديث مع صديقه، الرب يسوع يفرح به ويضع يده على كتفه، يصوم ويلذذ في اللذة الأرضية من عمق لذته في العشرة الإلهية، يحتقر العالم من شدة التصاقه بصديقه الدائم، يقرأ الإنجيل ليس للدرس ولا للواجب لكن بدون شبع من كلمات الصديق الحبيب، يحفظ بتوليته ليس حرمانا ولا هدفا في ذاتها ولكن عشقا في الحبيب، لان من التصق بامراه صار واحدا معها، من التصق بالرب قد صار روحا واحدا. هذا هو منهج الحب في حياه القديسين. يستطرد ويقول لابونا بشوي كامل بركه سيادتك معنا، يقول ان حياه مارمينا انجيل معاش ذاع إلى أقصى المسكونة الشمس التي لا يختفي شيء من حرارتها. الروح القدس عندما يزيل حياة قديس ليس محتاجا إلى وسائل إعلام قاصرة من راديو وتلفزيون وأقمار صناعية، ولكن هكذا يزيع سيرته بطريقته الخاصة كالشمس التي لا يختفي شيء من حرارتها. ورغم التخريب الشديد وسيرته مدينة مريوط وكنيسة القديس، لأن الله أراد أن يحيي ترابها ويجدد شبابها بأن سخر القديس الأنبا كيرلس السادس في هذا العمل العظيم. دلوقتي نصير نحكي عن قصة مارمينا العجيلي. مارمينا العجيلي كان من والدين قديسين، ولكن تأخر الله فأعطاهم النسل لحكمة يعلمها الله وحده. فوالدته كانت دائما تصلي وتصوم وتزور الكنائس، ويقول الطريق انها ذهبت الى كنيسه السيده العذراء القديسه ام النور في اتريب التي خربت فيما بعد اصلاح الدم. هناك كان في عيد القديسه العذراء، وكانت الناس داخله باولادها، فهي صلت قدام الست العذراء عشان توهبها نفس صالح فسمى الصوت من أن يكون في العظام لله أمين أمين أمين. استبشرت خير وذهبت وحقلت لجوزها لزوجها هذا السلام، وفعلا ربنا أعطى الناس الصالح الشهيد ماري مينا وسميته مينا. وكلمة مينا كلمة فرعونية قديمة كلكم تعرفوا، مينا واحد القطرين، ومينا معناها القطية بالعربية معناها حقا. كلمة أمين اللي هي سمعتها من قديس العذراء مريم برضو أمين يعني حقا. أبو أودوكسيوس كان ابن برضو حاكم قديم اسمه بولونجيانوس، وكان برضو له فضائل وتقوى. وأخو أودوكسيوس كان اسمه أناطوليوس، لكن كان أودوكسيوس أبو مينا كان محبوب أكثر من أناطوليوس. المهم أناطوليوس عمل بعض المضايقات لأودوكسيوس اللي بيها الملك كارينوس نقل أودوكسيوس من الحته اللي كان فيها وسط الدلتا الى افريقيا القديمه. المهم افريقيا القديمه دي لا تعتبر يمكن من ابتداء من الساحل الشمالي كله لغايه ليبيا، لكن مينا اتولد في نيقيوس اللي هي يمكن اقدم محافظه من محافظات مصر السفلى اللي هي الدلتا اللي تعتبر مطرحها النهارده في المنوفيه. والد مينا مات وكان عمر مينا 11 سنه، وامه ربته بعد كده 3 سنين برضو في معرفه ربنا يسوع، واتنيحت وراحت بسلام وانضمت الى زوجها. مينا يبقى كان عنده في هذا الوقت حوالي 14 سنه، قام وزع بعض الممتلكات والثروات اللي عنده، وطلع منصور بعد كده سنه 300. كان المرامين عنده 15 سنة، وقالوا يجمعوا كل الشبان الكينو للجيش، ففعلا مرامين انضم للجيش تحت قيادة قائد اسمه فرميانوس. كان صديق أبوه وكان يحبه، فكان بيقربه إليه ودرجه في المراتب الجندية، وكان جعله الثاني بعده على الجيش. بعد كده كانت 303 طلع منشور الملك بقلدانوس الكافر وزميله ماكسيميانوس يأمر الناس بالسجود الأوثان وتقديم القرابين لها، فمينا مرضيش ان هو يجلس ولا يشتغل مع هؤلاء الجند اللي هم كافرين بالله. طرد الجندية وخرج للصحراء يبحث عن التجمعات الرهبانية، وما كانش في تجمعات رهبانية في هذا الوقت، لكن كان كل واحد يحب يتوحد او يعرف ربنا بيقعد لوحده. عندنا مثال لذلك امبابولا او المتوحدين، وبعد كده عندنا كمان قديس امون وابي بحري، عندنا امبنطونس حوالي 20 سنه قبل ما يبقى له مجموعه. فمينا برضو توحد في الصحراء الغربيه، فضل ماشي من ابتداء من الصحراء الغربية من تحت اسكندرية بشوية، فضل ماشي حوالي 5 سنوات لغاية ما وصل ليبيا. في الـ5 سنين دي كان بيقعد كل حتة فيها عشب ومية عشان يتعايش بيها زي المتوحدين القدامى كلهم، وكان ملوش تسلية غير في الإنجيل والمزامير. في المزامير يهدي فيها طول النهار، والكتاب المقدس هو الصديق اللي هو حبيب له. المهم بعد مسكس كثير وصلوات وصيامات رأى رؤية جميلة، شاف الملائكة طالعين للسماء بياخدوا قديسين ويدعوا عليهم تكاليل نورانية، وسمع صوت يقول مبارك أنت يا مينا لأنك دعيت للتقوى منذ حدثتك، وإذا تستحصل أنت أيضا على 3 أكاليل لا تفنى ولا تزول بحسب اسم السويس المقدس الذي من أجل قدهات، واحد من أجل بتوليتك، واحد من أجل حياتك النسكية توحدك وانفرادك في البرية، واحد من أجل استشهادك، وسيكون اسمك مشهور بين الشهداء لأني أجعل الناس من كل قبيلة ولسان يأتون ويعبدونني في كنيستك التي تبنى على اسمك
فقط غير كل ستحصل على المجد لا ينطق به ومجيد في ملكوت الأبد. عزيز التعزيات دي دايما ربنا يبعثها بالتعبانين. يعني بولس الرسول لما رأت الشكر لجدك برضو ربنا قال له تكفيك نعمتي أني قوتي في الضعف تكفي. فالتعزيات دي كلها تعزيات تموية، مش عشان الإنسان يفرح بأن يكون له كنيسة تبنى عليه ولا اسم في المشهور، لكن بتبقى تعزية في وقت الإنسان فيه بيكون أحوج لهذه التعزية، أحسن يكون شيء أفضل منه. فوصل مينا إلى جدوديا، وجد هناك احتفال والناس بتجد بالأوسان والقوات الحكام دول بيتوعدون كانوا يجدوا ويعذبوهم. فوقف مينا صرت لهم ما تنكروش المسيح، المسيح هو حقيقي، الحجارة والخشب دي من صنع الناس، وقعد يوعظ الناس دي. فضج الاحتفال وابتدوا يسمعوا مينا ويتفرجوا عليه. قبضوا العساكر على مينا وودوه الحكام، فسألوا انت جاي منين؟ قال لهم انا جاي من مصر وحكالهم حكاياته الطويلة. فالناس اللي كان في الجيش الروماني تحت قيادة الحكام العظماء دول قعدوا يوعدوه بالرجوع لمصر ومساعدته ان يوصل لاحسن المراكز، فما جابوش فايدة، ابتدوا يتوعدوه وابتدوا يعذبوه. اكوه في السجن يعني مرت ايام وفي السجن، بعد كده طلعوه برضو يوعدوه او يتوعدوه، بعد كده ابتدوا بقى يعذبوه. مكتوب في الماينر بتاعه ان انجلدوه بالسيور جلد الثور، وبعد كده علقوه على الهمبازين وكشفوا جسده، مزقوا جسده بسحبه على اوساد حديديه. وبعد ما يعملوا كده فيه لهم يدلكونه بمسح شعر عشان جسمه يتألم اكثر، جابوا مشاعر منتهله بالنار ويقربوها من جسمه، كسروا اسنانه، عملوا فيه كل ما يمكن يعمل. وكان مرمينا في هذا كله، هذا وجهه الباش ويرفع وجهه في السماء ويصلي ان ربنا يثبت على الايمان ويثبت كل المسيحيين ويغفر لهؤلاء الناس. بعد كده رجعوه للسجن مره ثانيه، وراى رؤيا جميله، راى فيها الرب يسوع رشمه بالزيت المقدس واعطاه صحيه السلام وطمئنه وعزاه. بعد كده طلعوا من السجن مره اخرى واعادوا جلده ثاني مره بجلود الثور، بالسيور من جلد الثور، وحاولوا ينشروا جسده، لكن بقوه الله تناصر هذا المنشار وتكسر. احتاروا فيه فكتبوا قضيته وقطعوا راسه المقدس. بعد عذاب كثير، وعلى قد العذاب على قد نبقى مجد القديس. كلنا نعرف ان مرجرجس عذب 7 سنوات، مرمينا برضو يمكن سنه او اكثر، وكل القديسين على قد العذاب على قد المجد اللي ربنا بيدولهم في الارض وفي السماء. ما اكتفوش انه يقطعوا راسه ويقتلوه، برموه في النار المشتعله، وقعدت النار مشتعله 3 ايام الى ان كملت النار. فراح المؤمنين يدوروا على بعض العظام المتبقيه من القديسين، فوجدوا جسد الشهيد مرمينا كامل. فكانت تمجيدات وتعزيات كثيره جدا لهؤلاء المؤمنون. وكان في بعض الرهبان الموجودين في المكان خدوا الجسد وكتبوا سيرته وكفنوه واحتفظوا بيه عندهم في مدينه. بعد كده بقى نحكي عن رحله جسد مرمينا للمكان المحدد له اللي عاش فيه اغلبيه سنين توحده. مرمينا اللي هي منطقه مريوم، او المنطقه الموجوده دلوقتي، وكان مسماها منذ القديم حتى اليوم مدينه بنا. يمكن العرب لغايه دلوقتي كانوا يقولوا عن ابائهم بنا بنا، على الخرائط المسيحيه وعند كل الموجودين في هذا المكان يقول لك مدينه بنا، ما عنديش الخرائط لكن سمينها مدينه بنا لغايه النهارده. كان في قائد اسمه اثناسيوس تبع الجيش الروماني برضه، خرج من ليبيا وعايز يروح يحارب بعض القطاع الطرق من البربر في منطقه خط مريوط، فاخذ الجسد بتاع مرمينا في المركب بتاعه عشان يتبرك بيه.
ويحافظ عليه في السكة والأنياب.
ففي البحر كانت بتخرج بعض الحيوانات البحرية المفترسة لها رقابات طويلة كالجمال ولها وجوه كوجوه جمال يمكن تكون كمثل كلب البحر أو شبه ذلك. وكانوا يستشفعوا بدخل مرمينة وبإله مرمينة فكانت تخرج نار أو شبه النار عشان تحرق الحيوانات دي فكانت الحيوانات تنزل في المرض. من بعد كده الحيوانات دي بقت هي اللي تحرص المركب من بعيد إلى مصيرة الغايب قرب الإسكندرية. وهناك يمكن عند برج العرب كان فيه ميناء قديم موجود لغايه النهارده اثاره في البحثات الالمانيه وجامعه اسكندريه كانت اثار بتبحث عنه. وجدت طريق طويل وميناء كبير عند برج العرب على البحر بيوصل يمكن لغايه منطقه مارمينا مريوط اللي هي المكان الاثري اللي كان فيه المدينه واسكندريه. وهناك ركب الجمال ووضع جسد مارمينا عليها فوصلت الى المنطقة المدينة الاثرية اللي عندنا هنا الابوس كانت قرية صغيرة او في ذلك. ولا الجمال حبت تريح هم استراحت القافلة كلها فلما حبوا يقوموا ثاني ما رضيتش الجمال تتحرك
قرروا القول ثاني على زمن اخر برضه ما رضيش يتقرب
وعرف ان دي يمكن تكون ارادة رسول الله انه يسكن في هذه المنطقة المحببة الى مارمينا يتوحد فيها سنين حياته. فدفنوه بإكرام عظيم بعد ما رسم صورة مارمينا واقف ودايس برجليه على وحوش بحرية ويقول كاتب المخطوطة القبطية دي كده إنه عندما يرى الناس الصورة التي صنعها هذا الرجل المؤمن يظنون أن الحيوانات جمالا بذلك يؤكد لنا أنها ليست جمالا إنما هي حيوانات بحرية. لكن المهم إنه كتبوا السيرة بتاعت مارمينا اللي احنا قلنا عليها زمان كتبوها الرهبان ودي من فضل ربنا علينا ان كل القديسين الكاتب يعني القديسين مشهورين او اغلبيتهم كتبت كده كمان يا اما عن طريق بعض المؤمنين الكبار يا اما عن طريق يوليوس الاقطاسي الرجل العظيم الذي لن ينساه الله ولن ينساه التاريخ اللي كتب سير الشهداء وكان يدفنهم ويكفنهم بماله كمثل طوبيا في العهد القديم. دفنوا مارمينا ومعها الصورة والسيرة حوالي 20 سنة اختبأ فيها الجسد. احنا قلنا منصور البكريديانوس سنة 303 وقعد 5 سنين في الصحراء ب 308 309 استشهد مارمينا. وبعدين بعد حوالي 20 سنة يعني من 310 تقريبا لغاية 330 او 325 الله اراد الله ان يظهر مجد هذا القديس بعد ان انتهى عصر الطاغية الكافر الجاحد ديقلجانوس الذي كان مسيحيا وكفر من اجل الملك لكي يتزوج بابنه ملك كافر. فيقول التاريخ ويقول يوحنا البابا الرابع يوحنا الرابع البابا البابا الاسكندريه يقول طفلا كفيحا منذ ولادته كان في قريه قريبا من مكان بيت القديس. هذا الطفل كان بيسحب وبين ابوه وامه يدوروا عليه ما لهوش. المهم قعدوا يدوروا عليه لغايه لما لقوا ابنهم نايم في هذه البقعه اللي في غابه المرمينه فصحوه كان قاعد يقفز ويجري وقال لهم ان انا كنت بشوف من بعيد مصباح منير. قعد يسحب لغايه ما شاف المصباح ده ما لقاش حاجه فراجع تمام ما عرفوش ان في هنا غابه المرمينه. المهم اعتقد ان المنطقه دي مكان مقدس فكانت الناس تتقاطر بهذه المنطقه. ويقول التاريخ عن الراعي اللي عنده الخرفان كان عنده خروف اقرب الخروف الاقرب من نفسه كده راحت مره في الصينه فكانت المكان تشوفي فطلع خبر في العالم كله ان الجسد ان التراب ده بيشفي الجربانين والعينين. فكانت في بنت لاحد الامراء تبع القسطنطينيه ومصابة بمرض الجذام فأرسلها أبوها مع حشيتها إلى المكان دوت في مصر وراحت عند راعي الغنم دوت وعرفها المكان وعملت خيمة وبللت جسمها بالمية ومرقته في التراب بتاع المنطقة زي ما قال الراعي. المهم هي سمعت كلامه وعملت زي ما قال لها بالظبط ولكن حصلت المعجزة لما أراد ربنا بقى أن يجيب ابنة ملك يستطيع أن هو يخبر وينشر سيرة حلوة ويستطيع أن هو يبني الكنيسة أو يجيب بنته العيانة عشان يشفيها. فقال لها الشهيد مرمينة وقال لها أن أنا مكتون في هذا المكان، وطلب منها أن هي تعمل كنيسة على هذا المكان لكي يصلي فيها المؤمنين. وفعلا قامت حفرت وسط الجنود بتوعها تحت الخيمة اللي هي عاملاها فجر تابوت مرمينة، وفي جسد مرمينة وفي سيرته وفي الصورة اللي احنا عارفينها كلنا. وفعلا طار القبر للأنبا أثناسيوس الرسولي البطريرك. كان الكلام ده حوالي سنة 363 لغاية 373 تقريبا. وكان الملك ساعتها كان قسطنطين الملك البار اللي فتح الباب لكي كل المؤمنين يبنوا كنائس ويعبدوا الله وفي حرية الأديان. فعلا اتبنت كنيسة عظيمة جدا في هذا المكان وكرسها الأنبا أثناسيوس الرسولي في 15 بقونا، وهو ده تبعيد الثاني لأعياد الشهيد مرمينة. العيد الأول 15 هطول والثاني 15 بقونا. وكانت المصلين كثيرة جدا والمؤمنين في ذلك الوقت لما شعروا بحرية الأديان واستتباب الأمر والأمن بقوا يتقاطروا للزام الكنيسة للعماد ومعرفة الله. فبيقول التاريخ انه كان لا يقل عن 3000 رجل كبير يتنصر ويتعمد في هذه الكنيسة كل سنة، بل بالعكس كل موسم يعني كل 15 هطول او 15 بقونا كان 3000 رجل غير الاكبر النساء. وبقت الكنيسة على ساعتها والاعداد اللي كانت تيجي للزيارة. فبعد البابا أثناسيوس ثالث بطرك بعدين هو أنبا توفيلس الثالث العشرين سنة 395 زي سنة 477 تقريبا اتبنت الكنيسة الكبيرة الأكثر أكبر من الأولانية في عهد الملكين العظماء أركاديوس وأونوريوس ولاد الملك سيودوسوس الكبير القديس أيضا. وبنوا كنيسة كبيرة هناك لغاية النهاردة الأطلال بتاعتها بتشهد لذلك، يمكن 50 متر طول في 40. والألمان لما يجوا عندنا عشان يقولوا بيورونا كنائس يشبهها في الطول والعرض ويقولوا لنا دي كانت اكثر من دورين او ثلاثة، يعني بيورونا اشكال كنائس تماثلها قديمة من العروض البيزنطية ايضا. دورين برخام كانت كلها رخام في رخام، واتبنى جنبيها استراحة كبيرة فندق يقال ان الملك فينو اشترك فيه بناه. الملك فينو اللي هو بنى قصر لبنته الارية في دير عند البرموس، وجميل أجورة يمكن فيها حصون من مساعدة المنزين القديس أبو إلهية القديس. فكرة المدينة عامرة من أيام أثناسيوس لغاية القرن العاشر الميلادي تقريبا قربت، وقطاع الطرق هجموا على المنطقة والدمار، ما كانش حد من الحكام بيساعد السكان عشان يحتموا من البربر وقطاع الطرق فتركا فنهبا. وجد الأقباط الموجودين في هذا المكان شوية يقوموا شوية يخافوا ويهربوا. لغاية حوالي القرن الثالث عشر قربت المدينة على آخرها وتركت بدون أي حماية. يعني يقول التاريخ إنه في أيام المعز دي كانت 1320-1330 تقريبا كان راية بعد حملة لإسكات البربر عن خط مريوط برضو والخمس مدن الغربية. اختار المعز احد الشخصيات الموصوف بيها وعينه امير على الاسكندرية كان اسمه ملك التقوى. ملك التقوى ده عين واحد مسيحي من الاقباط الارثوذكس، طبعا أرثوذكس ليه؟ لأن كان بعد كده كان في مجمع خلقدون جاب مصر هنا الناس الملكيين اللي هم 30 مشيتين. وكان المسيحي ده أرثوذكس كان اسمه شيخ البيعة السريكي، وأمره إن هو يروح لغاية برقة وخمس مدن غربية مع الجنود لكي يقنع البربر. وهم فايتين على مدينة أو قرائن مدينة بومينا، بيقول التاريخ بيقول إن وجدوا قوم عالي مكتوب وفكروا إن ياخدوه يبنوا بيه أبنية وبيع في الإسكندرية، وبعدين عسكر وجدوا صندوق مقفول فرحوا بيه لأن ضمت فيه فلوس أو ذهب، وراحوا للملك الوالي اللي اسمه ملك التقوى اللي هو عين شيخ البيعة الطريق المسيحي، وكان أصدقائهم الاثنين ومنهم منع من البلبلة لما وجد فيه أجساد بعض الناس ما عرفوش انهم مرمينة ولا حاجة كده، يعني بيقولك ان المدينة خربت وطرق مفيش حد يعرف ايه اللي فيها، فطرق رموه في النار عشان منع من البلبلة، طبعا هم مرمين بأجساد او حاجة كده فرموه في النار فعلا. وانا طبق الصبح بدري عشان ناخد شفاحم يعمل شوية فطور للصباح للعساكر، وجد الأنبوبة محروقة والجسد من حول جسد القديس نور يضيء كالشمس. لغاية النهاردة حتى عايز أقول لكم إن العرب اللي حوالينا هنا في هذه المنطقة بيشوفوا هذه الانوار بشكل عجيب من جوه الكنيسه بتاعت مرمين، مع ان الجسد ده مش موجود عندهم والعرب هم اللي حكمنا كده. يعني احنا عايز اقول لكم ان احنا يعني كنا بنسمع من العرب حاجات بتمجد اسم ربنا اكتر مما احنا بنشوف، وده كله لانه يعني عشان بتهدئتهم حوالينا. احنا نشوف كم نفر وجينا في وسط هذا المكان العامر بالعرب منذ قديم الزمان يجي يحكوا لنا هذا الكلام ده برضه لتمجيد اسم ربنا. المهم راحوا لأمير تقوى وهو زين مسيحي، وسمح لشيخ البيعة السريكي انه ياخد الجسد، وخده فعلا وراحوا بيه لغاية ليبيا، ورجع ثاني ودى لبيته في اسكندرية ووراه للأب الأسقف كان موجود في هذا المكان وسمح له انه ياخد الجسد ويولع قدامه انجيل لغاية ما ربنا يورينا الجسد مين دوا. وبعدين شيخ الضيعة ده بيقال انه هو انتقل من اسكندرية الى اتريب، اتريب بقى كده قربت وبقت بترحى بنها، وكان مع الجسد برضه وكان يولع قدامه انجيل. وكان في يوم ايام حضر عنده راهب التبارك بجسد القديس ما عرفش اسمه ايه، وصلى عند هذا الجسد وتبارك بيه وانار الانجيل وبكر له، وبعدين راح ينام وايقظوا انسان من النوم قال له قوم، فوجدوا انسان ركب على حصان وجهه يضيء كالشمس مثل كواكب بيقول في المنبر. بيقول بعد كده قالوا اتبعني، فاخذوا ودرجة غرفة القديس اللي هو الصندوق اللي في الجسد، وقال له انت اسمك ايه؟ قال له انا مينا، انا مينا استشهدت في الجيل الرابع يوم 15 هطول، وجسد هو الموضوع في هذا الصندوق. اختفى بعد كده المنظر، وقام الراهب صحل في البيت وقال لهم القصة كلها، انا بقى في المرمينة وفعلا تحققوا ان جاسم مرمينة انتقد من مريوطه وتحققوا المكان اللي اخده منه. وكان الشيخ الساقي ده هو شيخ الضيعة كان عنده بنت مكراسة كانت تتجوز ونزلت عن سائل المسيح اسمها ست القدس، نزلت بكريتها للمسيح لخدمة القديسين، فصارت تخدم جسد القديس طول حياتها. وكانت ابوها بيمتدد بعض الرهبان لعمل التماجيد قدام القديس، مات تنجح القسيس حات وجي بعد القسيس ميخائيل طاعت نيس ماري جرجس ببنها العسل قريبه من اتليب برضه، وبعد كده تنجح القسيس ميخائيل وجي بعد كده القسيس بتاع كنيسة العذراء باتليب، وكان بس مش مكتوب اسمه في الميمر. بيقولوا بعد كده انه كان في قسيس اسمه قسيس يوحنا الطائر كاهن كنيسة مرمينة بضم الخليج بمصر، وطبعا ده بسمح ربنا ان عرفنا بعد كده اسيب قربة. فراح هو لبنت شيخ الضيعة وقال لها ان اخوالك الدين يكونوا في الكنائس احسن، واقنعها بذلك، وهي طبعا كانت تواجد تخدم جسد القديس على طول حياتها، فسمح لها ان تيجي الكنيسة وتنور الانجيل قدامه وتمسح الكنيسة وتعمل الاعمال اللي هي تريدها. وبعدين فعلا هي قالت طب استنى لما استرشد روح الله، فزع الله مرمينة وفي رؤية ولا أنا ماض إلى مكان آخر. فأسن دائرات ربنا وفعلا راحت سمحت الكاهن بأخذ الجسد. كان في باتريارك كذا أثناء اسم أنبا بن يمين فعلا راح استنوه في ثم الخليج على على المي على النيل كموكب عظيم من النيل لغاية كنيسة مرمينة ثم الخليج احتفلوا به بدفن جسد مرمينة في هذه الكنيسة. ومن بعد كده بيقولوا انه خافوا الكهنة بتوع مرمينة ثم الخليج فأخذوا الجسد حوالي أكثر من 100 سنة. وبعد كده يمكن في القرن 18 برضو ربنا سبحانه أراد أن ينزل جسد مرمينة يظهر للناس مرة أخرى. فمرمينة ظهر للكاهن الموجود في هذا المكان وقال له قوم هذا جسدي من الكنيسة من أعلى الكنيسة وانزل لك تبارك به الشعر. وفعلا انزلوا دوروا في أعلى الكنيسة فوق العياتي وجدوا أوضة مستورة يعني ملهاش باب ولا شباك لكن بكلها فتحة ومقفولة. خبطوا على السقوف لغاية ما وجدوا إلى هذا المكان ونزل أنزل جسد مرمينة. كان جسد مرمينة في هذا الوقت موجود في ثلاث أنابيب حذر من السرقة وأنزلوا بمجد عظيم. بعد كده فضل موجود في ثم الخليج مدة حوالي أكثر من 200 سنة. بعد كده كمان لغاية لما جاء بابا كيرلس السادس بعجوبة من الله وحبيبه مرمينة عشان يجدد مجد منطقة مرمينة مرة أخرى. فأول ما طلعت القرعة الإلهية باختيار بطريرك الكهنة بتوع مرمينة مصر قديمة تقوم كيف كانت زيارته فاستأذنوا في قطعة من جسد مرمينة فأعطوه قطعة من الجسد وهو موجودة جت النهاردة في مرمينة مصر قديمة. بعد كده في سنة 62 في فبراير بالظبط 62 كانت بنت أول كنيسة في منطقة مرمينة بمريوط فأخذ قطعة الثانية من جسده والموجودة جت النهاردة بنشكر ربنا عليها. والثالثة موجودة ما زالت في الخليج الخليجي بمثالة قطع فقط. عايز اقول برضو يعني بعض الملاحظات السريعة في بابا كرولوس السادس كان اسمه مينا وهو راهب قبل كده كان اسمه عازف يوسف عطا. كان عائلته تحب مرمينة جدا ما نعرفش السبب لان بس كل اللي نعرفه ان العائلات القديمة كلها كانت عائلات مسيحية حلوة وكانت تحافظ على اعياد القديسين فكانوا يروحوا كنيسة مرمينة بالديار تبع طنطا الغربية وكان يحتفل هناك يمكن اسبوع بحاله الى عيد الشهيد مرمينة في بقونة وفي هاتور. فلما اعتبر عازف وهو انبا كيرلس احب مينا واسم مينا كثيرة جدا ولما طلعت كلمة باسم مينا فكانت برضو دي لفتة حلوة من ربنا ومن الشهيد مرمينة احب مرمينة اكثر. واحنا عارفين تاريخ حياة بابا كيرلس كلها وكيف ان هو توحد المغارة في دار الجبل براموس وبعد كده راح في طحونة الهواء في مصر القديمة. بعد كده لما الجيش الانجليزي استعمر المكان بتاع جبل موطن في مصر القديمة نزل وتغرب في كنائس مصر القديمة كثيرا الى ان سمح الله ببعض الاقرياء بيبنوا له كنيسة في صحاري مصر القديمة. وبنوا الصحاري لان رحت شفتها كانت منطقة بتقطع الطرق يعني الواحد ما كانش يقدر يمشي يمكن الصحراء احسن منها شوية لان هناك غابات وبوس وشوك وحلفة ومنطقة جبلية مخيفة. هو أريد أن يسكن في هذا المكان سماها مثل مرمينة كانت ميناء دي وخلاص فعلا كانت مزار عالمي يعني في وقت كان مثل تخاف تمشي بعدها كان الحتة دي كانت فعلا أمان وراحة لكل من يذهب إليها. مصر دي كانت تعمر كانت تكثر كانت تبني بيوت كانت المكان يعمر. هو ابتدى يكره المكان لأجل العمار عايز يروح حتة بعيدة عن العمار مرة أخرى لأنه يحب الوحدة زي ما احنا كلنا عارفين. فطلب من مصلحة الرسول تسمح له بسكن دير مرمينة بمرجوز فسمحت له مصلحة الآثار بأن يسكن في المغارات الموجودة في هذا المكان بدون التنقيب أو التخريب. وكان الجواب اللي جاله من مصلحة الآثار يوافق يوم ظهور القرعة الإلهية باختيار بطريرك كان فكان يعني الفرح اللي كان بابا كيرلس فرح بيه بالجواب ده اكتر من اي شيء اخر. بعد كده بتعمل بطلقة نفر بعدها بأسبوعين بعد نكاح أسرار مرة أخرى وقال لهم أنا ما ينفعنيش أجرة أو مغارة إذوني منطقة كبيرة لأن هيكون لي سكرتاريا ولي زوار فسمحوا لي بأخذ منطقة 15 فدان إذا أخذ الشاب يشتري أكثر لذلك مكملوا 100 فدان الحمد لله عليهم سوق كبير دلوقتي وكده يبني فيه كنيسة مرمينة من الروس وجاب جسد مرمينة جزء من جسد زي ما قلنا وشارع عندنا وبركات الله كثيرة من هذا الجسد يعني يشهد بها كل الزوار برضو في قصة تانية برضو لازم اقولها من في بعض الناس كتير بيسألوا بيقولوا طب ليه أجساد مرمين تبقى ثلاثة لما توحدوش في مكان واحد انا هرد اقول قصة صغيرة ولأني مسحش يعني احتع نفسه لكن سنتموني في ذلك انا في يوم الايام كنت بعمل التسبيحة يوميا في كنيسة مرمين بالمدير من الساعة 4 صباحا تقريبا كنت باخد ساعة التسبيحة من 4 ل 5 ففكرت في المهم افتح اشوف ايه الجزء الصندوق ده في المرمينة في سيرة ولا مفيش سيرة في قصة في صورة في اي شيء ايه الجزء الموجود قطعة من الصدر قطعة من الرجل قطعة من اليد ما مش عارف احضرت عدد النجارة معايا وقلت طيب اعمل تسبيحة الاول كي اتنقى واتقدس واستحق ان افتح على هذا القديس قفلت باب الكنيسة كويس باسترداد عشان محدش يخش عندي وانا بعمل هذا العمل بدون استئذان لا استأذنت رئيس الدير ولا اي شيء ولا اي مخلوق على الارض سامحوني في ذلك لان انا بقول الصراحة فكنت عم تسبحها فابتدى الصداع يمسكني شوية شوية لذلك لما مسكني الصداع جامد جدا فوقفت الساعة لقيت مرت ساعة تمام وانا ما خلصتش ربع تسبيحة ربع تسبيحة في ساعة يعني معناها التسبيحة تاخد اربع ساعات يعني معناها ان انا هيكون النور طلع وانا لسه ما خلصتش التسبيحة قلت ابقى انام شوية في الكنيسة وبعدين ابقى اقوم اكمل تسبيحة نمت اول ما حطيت دماغي على الارض ونمت وغطيت نفسي بشال اللي انا بلبسه وجدت ان استغربت ان هم عاملين فكرت يدين بتاعت انسان بتتحرك وبتعمل افعال وانا مش شايف صاحبها الافعال دي هي ايه اخر التابوت بتاع مرمينة نايمته جنبي على الارض شالت الاجسام من حواليه اللي هي السور القتيفة فتحت الصندوق الخشبي طلعت منه رجل كبير قاعد تشد في كتف الراجل ده الايدين الاثنين دول لغايه ما نايمة الراجل كان بطول انا راجل لا يلبس جلابيه بيضة وشه دي كانت ثلج اكثر من ثلج كان رخام اكثر ورجليه اللي طالعه من تحت الجلابيه برضه زي الرخام ايديه ما عامله زي الصليب محطوط على صدره زي الرخام ابيض من الرخام وانا انفجعت قلبي بقى ايديه قدامي جدا ازاي الراجل ده كان نام جوه الصندوق ال 40 سنتي يمكن اكثر من 175 سنتي ده ازاي ينام جوه الصندوق ال 40 سنتي بقيت انا قلبي ده بقيت انا محرج جدا ازاي اخد هذا الرجل اقول للرهبان ايه اقول لرئيس الدير ايه قال له غير ده ازاي انا طلعت من الصندوق ما عرفتش ادخله بقيت قلبي قدامي بقى انت خفيت من ما لقيتش حاجه فعرفت ان مرمين بيقول لي انا بحالي نايم هنا ما تشكش فيا قمت خدت عند جسد الطاهر وعملت تمجيد كويس ولقيت الصداع من عنده راح خالص مفيش اي اثر للصداع ولا المرض ولا التعب تعرف ان دي عدوه من الله يقول لي نورني عشان يوريني هذا وعايز اقول لكم برضه يعني يكون في واحد عليه شيطان ملبوس ويجي نصلي له يفرخ ويقول انا شايف مرمينة واقف بحاله ما بقتش شايف حته عضل فعايز اقول انه وجود جزء من الجسد لا يشككنا في انه نجمع او ما نجمعش احنا بنتبارك من اجل اجزاء من القديسين دول ان ربنا يكرمهم وهذا وعده. طيب هقول لكم برضه معجزه من المعجزات دي اسم الشهيد مرمينة وعجائب كثيرة جدا 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 يشهد بها الناس اللي بيحضروا كل يوم الثاني يعني في كنيسته في ديره ممكن بالكشاع دي في اي مكان بعيد عن هذا الدير ايضا كثير جدا من المعجزات لا يحصيها الكتب ولن تحصيها المجلدات وعشان كده يمكن مش عايزين نطلع كتاب لان هنطلع هنقول ايه ده كل بيت فيه قصه كل بيت فيه ولد مولود في مينا جابوا معجزة بعد ناس ما بيكلفوش بقى لمدة كبيرة 14 و15 و20 سنة وكان كلفوا اسم مينا انتوا قالوا لكم غير مسيحيين وسموا مينا او امين او امينة عشان جم خدوا من مدير مرمينة بعد يمكن واحد عندنا جارنا هنا متجوز اربع زوجات وطلع كل واحدة عشان ما تخلفش في 3-4 سنين الرابعة راح عند جاب الكرولو السادس وخد من مدير مرمينة وقال له خد استحمى انت ومراتك وان شاء الله السنة الجاية تكون عندك طفل رابع واحدة خلف منها واللي كان عايز يطلقها أخرى وبيشهد بذلك من ذات النهار. فعرف الآن موجودات كثيرة جدا لكن هاحكي موجودة يمكن تكون فيها بعض الظهور من الشهيد مرمين أكثر من أنها موجودة. كان عندنا نجار مع المقاول بيشتغل عندنا اللي هو طرق أقلاديوس وشارون أقلاديوس. المقاول النجار ده اسمه يوسف فريد وكان بيصب عمود من أعمدة الكنيسة بتاعت مرمينة. وكان ده كل نقل جاذب الطاهر إلى بوار مرمينة العجايزي حسب وصيته وحسب رأسه من يدخل جنب حبيب مرمينة. فارتفاع العمود ده 9 متر كان هو بيصب ما نعرفش اللي حصل باقي ولا في خلفية رجلين وقع على رأسه على جنب. ففي الحال فقد الوعي وابتدا الدم يخر منه دم ومن مراحيله. فعرفنا دي حاله يعني صعبه. كل ما صرخنا وشلناه بسرعه عوضنا المستشفى وهناك مستشفى النيري في اسكندريه. فعرض على اكبر اطباء من ضمنهم الدكتور سمير دكتور اللي هو الزبر يعني مفيش امل وحتى اذا عاش هيكون مهدد بدعاها يعني فقد العين او النظر او العقل او الشلل الكلي او الجزئي. وكان من ضمن اللي تعبوا معانا في هذا الموضوع المتنيح الكم حضورنا الحبيب بشوي كامل وكلنا كنا بنصلي وبنبكي لان الشغل كله اتعطل وبس مش اتعطل وكمان دي حتى جوه الدور مش كويسه كده. السنه اللي لقينا مر 3 ايام كان في الثلاثين دول كان الدكتور يمر عليه كل يوم يديله ادويه مفيش فايده غايب على الوعي لا يتحرك بيمسك مفتاح الاوضه بتاعته بيمررها من اخمص رجليه لغايه راسه عشان يتحرك اي جزء في جسمه مفيش ولع الولاعه البطاريات بتاعته قربها من عينيه عشان يدربش بس بعينيه مفيش ما بيحركش حاجه خالص. فده كان يوم الجمعه وفي يوم الجمعه ده بيبقى اجازه للاطباء الكبار. فطلع واحد ضابط بحري لابس لبس الضباط البحريين وسال عليه يوسف رزق فاشاروا ليه الحجره بتاعته فدخل. فكان شقيق يوسف رزق ده اسمه حنا نجار برضه. سال في يوسف طيب قال له هو مالي قال له ده ولا معاك قال لا مفيش حاجه ممكن تراسي هزاء لا مفيش حاجه ده كويس بس محتاج له بالسنين من ابسط الانواع خالص هتقول ورقه وهتقول قلم وهو لا معاه قلم ولا معاه ورقه. طبعا دي حاجه غريبه ان دكتور او بابك ما فيش معاه ورقه قلم كتب اسم البنسلين بنسلين عادي خالص نبو يعني اخر شيء وسوق ولا طول البنسلين ده هو ده كويس اديله حلم النهارده بكره ان شاء الله واحده ثانيه تبقى حلوه خالص. في واحد طفل صغير برضه مسيحي ضرباه عربيه فعنده ارتجاج في المخ فبيسال بيقول ايه بقى اللي ضرباه عربيه قال له مفيش حاجه مثل كده برضه ازاي ده قال له مفيش حاجه هو ده كويس وفعلا الواد ده صح ده كويس. فالدكتور استاذن عشان يمشي يطلع ده فاخو يوسف اسمه محمد يقول له يا دكتور انا قال له لو سمحت كلمني رؤساء المستشفى او الدكتور الخاص عشان يسمحوا لي ان ابارك جنب اخويا لان انا مش مستعمل لي اباك. قال له مش اختصاصي وشخص كده وكان ماشي سعيد راح كان ماشي مع السلامه ومش نزلوا جاب هم البنسلين الممرضه اديت له الحقنه. وتاني يوم الصبح بيقول للدكتور بيقول له معاه الحقنه يا دكتور قال حقنه ايه؟ تقول الاسئله وتقول انا في مشكله كبيره ازاي واحد دكتور غريب تدخلوه عندنا ازاي يوصف ده واحنا ما شفناهوش. ابتدت تقول مشكله كبيره جدا اللي بيها انه يعني صارت في هتحصل حاجه كارثه. سألنا احنا في العيلة ازاي تبعت واحد دكتور ما بعتناش حد سألنا في الكنيسة سألنا في المستشفى سألنا كل اللي نعرفهم دكتور بحري قال ما نعرفش حد كده خالص مفيش أي طبيب بحري جه عندنا نعرفه ولا نسمع عنه. ومن بعد كده يوسف خد الحقنة وبقى كويس ابتدى يحرك عينيه ابتدى يحرك ليه ليه ابتدى يقول أنا هنا ليه عايز أطلع جه كشف عنه قال ده حاجة مغيظة. وفعلا مر السبت مر الحد يوم الاثنين كان عندنا في البيت مع المقاول وبقى انا شفت انا يوسف ده كان يمشي يبص على كل حته في جسمه كانه كان واحد نايم تحت. فبيقول له يا يوسف انا مش عايزين نذكره ده انه وقع ولا حاجه كده. يوسف انت بتشتغل 14 شهر هو في حاجه تمنعني؟ طب يوسف سيدنا قال له اشتغل النهارده ما انت بتاخد اجازه اسبوع اجازه قال له عشان ياخد اسبوع اجازه في حاجه على طول. احنا كلنا استغربنا ايه اللي بيحصل؟ فانت بنديك اسبوع اجازه خد اسبوع اجازه وجاي اشتغل عندنا مين؟ العمود اللي قلنا عليه 9 متر ده اللي هو كان ارتفاع 9 متر بالذات لما عمل اخر قطعه في الكنيسه اللي هي المنارات 45 متر كان بصحه جيده المجال لكن يا رب ربنا يديله الصحه.
برضو أقولكم على بعض المعجزات الغريبة اللي بتحصل ما بين بابا كرولي والسنيان الشهيد مارمينة. يمكن الاثنين الأصدقاء وكان بابا كرولي لسه مازال في الجسد لسه متنيح، وكانوا أصدقاء بشكل عجيب يفوق الوصف. كلنا عارفين القصة بتاعت الحرامية اللي دخل على بابا كرولي في تحوم الهواء في مصر قديمة، كان عايزين يسرقوا معاه بكبراديس بعصايه حديد على راسه فوقع مغمى عليه، وهم اكتشفوا القلايه بتاعته في المغاره ما لقوش حاجه تحوم الهواء. فلما مرت بعض الوقت ما كان مشي هم ابتدوا يفتح عينه فبدا الدم ينزل بغزاره من راسه، فراح لصورة الشهيد مرمي وضعها على راسه وقعد مكتب كيف يزيد وفضل قفل بقلاية بتاعته وفضل ماشي من طحنة الهواء لغاية مستشفى هرمل. يمكن حوالي تبدأ أكثر من ساعة مشي، وراح هناك عشان يغسل الجرح فاستعجبه فقال أنت رصيت الخريف كل يوم والدم اللي نازف منك الأول كان زمانك مصر، فاستعجبه جدا لما أذكر أنه عايش على البخور جات عادة تصوير بسيطة جدا كل يوم بدقة عجيبة. راجل صبر من قبل الله النبي الحبيب مرمينا فيه من السوق، يمكن فيها السوق احنا معرفاش لغايه النهارده، يعني كانت علاقه عظيمه. كان عايز اقول برضه كان مره من الرياض جينا هنا في المريخ، وكان يوم الحد بتاع عيد حلول غايه القدس سنه 65، وبعدين كنا نروح نصلي الناس في البيت كنا في الكلية ساعتها، وقعد نرجع في البيت نفس اليوم عشان خاطر عندنا مال. طبعا احنا كنا بنفرح لما نيجي الدور، فازاي نفرح بمدة 3 ساعات وبس نرجع تاني؟ كان يعني احنا كلنا نية مزاجنا، لكن المهم نشوف اللي حصل ايه. جميع راح نستخدم الازاز، فرد الازاز يخلص بصيت لقيت الهواء اشتغل بشكل عظيم حوالين البيت، وفار شديد جدا من شخص حد ما كان جاي لفيه جدا ساعتها، لكن قلب مره واحده في الهواء كان ما يخليش واحد، يعني هواء اثار جوزاعه وفار اسره، لا ما شافش يمكن مستفيد ما يشوفش حد قدامه على جوز مترين حتى من سبوره. شوف بابا كرولي طلع بيت ايه اللي بيحصل؟ يقول لي ايه بيت بيت التين في المريض كان زعلان، قال ما زعلان احنا هنجيبه ما هنجيبه تاني. فعلى كل شيء تفيد الناس لغايه ما راح عند جابر مرمينا وقف قال انت زعلان يا مرمينا صدقني انا هجيبك تاني، بس انت عندي مواعيد لو سمحت مساحه كبر بس انا بقول لكم يعني صدقوني. وقف في التاريخ وجاب الحكايه لسه مش بعيده قوي، لسه الناس موجوده ما جابش لغايه النهارده. الاول وقف مره واحده، يمكن مش مره واحده اللي حصل الحكايه، صدقوني يمكن اكثر من مره واثنين وثلاثه، يعني في الايام برضه انا ما عشتهاش لكن سمعتها من الرجال الجزء اللي قبليه يقولوا انه فين علاقه ان هو يزيد بهذا الطريق. وبعدين برضه جت بابا خوف راح عند جت مرمينا وعاتبه، قال له يا مرمينا ان هو يزيد ومش عارفين يعني لو فرق الاستاذ دخل في كل مكان، لو سمحت اقف الهواء شويه في الغزول. الهواء وقف لدرجه انه حتى الاكسجين نفسه اللي كان ممكن يستنشقه ما ادريش، يعني الهواء وقف تماما، يعني يكاد يكون اقسام. فبرضه قعدوا تاني ابو اخر يقول لك وقف لا توقف خالص، فوقف لا الهواء تحرك تحرك بسيط. انا عايز اقول حاجات دي مش عايز اقول بكرة، ولا عايز اقول ان احنا بنمدح راجل مات او مثلا يعني نبغى منه اي شيء، لكن ما زالت الناس الموجوده على قدر الحياه اللي شافت كل ده وعاشت. فدي كانت حاله عجيبه جدا من خاطر مرمينا كصديق له. مسابقة القديسين دي عجيبة، لأن الزاد القديس طريق إلهي، يعني مش معقول أن أستاذ مرمينا يكون أكره إله، أو أستاذ مرمينا جعل يسوع ومصر، بالعكس يجب إنسان مرضي لربنا يسوع من كل قلب. فبتيجي صدقة القديس تبع عند ذلك لا يصلها أي فرق. ودي كانت رسالة شفناها كلنا في الباب كرولي الاستفسار. ودلوقتي نقول لكم المديحة المشهورة للشهيد العظيم مرمينا عبيد.
افتح صيب الابرح وارتب بالتسبيح سلم لمرجينا شهيد يسوع المسيح بإرادة الله أبدي وأكبركم عن هذا المبرور أصلكم جندي بطل قوي وغيور أصلوا من بيت أمرا هذا الحبر النفيس أم تدعى أثمية وأبيه فأدب سيس أم أثمية كانت امرأة طلبت من الناقية العذر أم القادر أجابت لها طلبها وقالت لها آمين فرزقت بولد ومرينا آمين كبر هذا الطائر وتقدم في الجندية وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية كان محبا للإله موصوفا بالشجاعة مداوم السم والصلاة ملتحفا بالوداع ويا ذا المغتر لعبادات الأوثان فاعترف بإظهار أنا عبد الديان تركت الأرضية وكل ما فيها وطلبت السمائيات محمد في باريها تبعك يا مغتر يا ابن أدب فيك يا من قهرت الأجرام أولاد اللعين إبليس السلام لك يا باطل يا رئيس كل الشبعان السلام لك يا باطل يا أحزان السلام لك للأمه أيها البطل الشوبا اترك ملأ الأقطار والبلد وكل البقاء السلام لمرمينا صانع كل عبائب سلام لمرمينا منع كل مصايب مشهور بالعذاب دون سائر الشجعان سلك تشفى بما ينص بالميزان عجائب كثيرة جدا أيها البطل المحروس لا يحصر أبدا يا شهيد الرب حب السماء في عجائب أيضا ما كل من قصدك وإذا رأى الأبناء ما فرح بعذيبات السلام للعذيب مارمين الآمين سلام للبطل القوي الشافيع في المؤمنين ملتي ثلاثة أجل من الرب القدوس بفرح وتهليل أيها البطل المحروس وحب نشفي هذا ووحي للبطلية أما الثالث يبن فردك في البرية تباك ثم تبط أيها الحبر المأنوس البريكة ترتل لابسيوس أبسيوس أبسيوس تفسير اسمك في أقوى كل المؤمنين والكل يقولون يا إلى مرمينا أعنا أبنائين Amen.
Thank you.